سجدا سجدا غرباء والله لا نهزم تصروا شهداء سجدا غرباء والله لا نهزم.
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أكثر من 200 مستوطن بقيادة الحاخام يهودا غليك يقتحمون المسجد الأقصى. في ذكرى هبة النقب، المقاومة تدعو الفلسطينيين إلى المزيد من التكاتف والوحدة ضد الاحتلال. سلطات الاحتلال تنظم حملة لتفريق الأسرى وتستعد لقمع فعاليات استقبال كريم يونس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم أكثر من 200 مستوطن وجندي صهيوني باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوة الاحتلال وبمشاركة الحاخام يهودا غليك. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا في الجهة الشرقية منه. وحول مواصلة المستوطنين لتدنيسهم للأقصى المبارك، يقول الناشط المقدسي ماهر أسوس:
اقتحام مرفوض جملة وتفصيلا ولا يغير في هوية المسجد الأقصى. نحن كمقدسيين لا نعير انتباها للمناصب، لأن أي اقتحام من طرف هذا المحتل هو انتهاك لحرمة هذا الأقصى ولمشاعر والعقيدة الإسلامية التي نحملها. إكليك أو غير إكليك لن يقدم ولن يؤخر، ولكن على المحتل أن يعلم أن هذه الاقتحامات أصبحت حمل ثقيل على المقدسيين وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأمة الإسلامية، وعليه أن يكون على اطلاع لما ينتظره في المستقبل ما إن أقدم على التغيير داخل المسجد الأقصى. نحن لا نغفل عن الساحة السياسية وما يدور عليها من أحداث وهذه التغيرات والتشكلات على الساحة الدولية والساحة العربية، وهذا يؤكد أن الاحتلال أصبح في عزلة، خصوصا خصوصا بعد زيارة بن غفير الأخيرة للمسجد الأقصى، وهذا الاقتحام الذي صورها أنه زيارة وليس اقتحام. نحن نقول أن الأمة الآن بدأت تصحو وبدأت تأخذ دورها، وعلى الأردن كوصي على المسجد الأقصى، نحن لا نقلل من هذا الشأن كمقدسيين وكفلسطينيين ومسلمين، عليه أن يقوم بالعمل على تشكيل رأي إسلامي أو جماعة إسلامية تهتم بترميم المسجد الأقصى. كل الدول العربية والإسلامية برئاسة الأردن الوصي الأول والأخير على المسجد الأقصى، حتى نحافظ على هذا المسجد بمكانته وبحجارته وبأروقته وبأعمدته حتى يأذن الله بالنصر العاجل إن شاء الله.
إلى نقب المحتل، حيث توافق اليوم الذكرى الأولى لهبة النقب التي اندلعت أثر هجمة استيطانية وتجريف تعرضت له أراضي النقب المحتل، وشيدت قرية سعوة والأطرش ذروة الهبة في 11 من كانون الثاني يناير، واشتعل فتيلها بعد ثورة الفلسطينيين في وجه المخططات الصهيونية الهادفة لتهجير 45 قرية فلسطينية. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
عام مر على الذكرى الأولى للهبة الشعبية في النقب المحتل، والتي لا تزال عوامل تفجرها تتأجج بفعل جرائم وإجراءات الاحتلال ضد أهالي القرى في المنطقة تحت ذريعة تشجير الصحراء كستار لتهجير السكان وسرقة أراضيهم. فبفعل التهام الجرافات الصهيونية لمساحات واسعة من أراضي قرية الأطرش وسعوى الفلسطينيتين، ومحاولات إقامة مشاريع استيطانية في الأماكن التي يسكنها أهالي النقب تشمل مستوطنات ومشاريع تجارية، فلم يطل الأمر حتى بدأ الصدام بين قوات الاحتلال والفلسطينيين الثائرين، وشهدت سعوى والأطرش في النقب ذروة الهبة الشعبية في 11 من يناير، واشتعل فتيلها بعد التصدي لجرافات الاحتلال أثناء اقتحام القرية لتجريفها وتهجير سكانها. وأصيب عشرات المتظاهرين جراء اعتداء قوات الاحتلال على الاحتجاجات في النقب بالخيول والقنابل والأسلحة، كما اعتقلت المئات منهم خلال وبعد الهبة، ولا يزال عدد منهم رهن المحاكمات على غرار معتقلي هبة الكرامة التي اندلعت في مايو عام 2021. وبلغ عدد معتقلي الهبة الشعبية في النقب بيناير ما يزيد عن 200 معتقل، وكان ثلث المعتقلين من القاصرين بينهم فتيات، ويعيش في النقب الذي تبلغ مساحته ما يزيد عن 14,000 كيلومتر مربع نحو 1,000,000 نسمة، بينهم 32% فقط من الفلسطينيين يقيمون على أقل من 5% من أراضيهم في 45 قرية يريد الاحتلال تهجيرهم منها وتجميع سكانها بأقل مساحة ممكنة للاستيلاء عليها.
وفي السياق، نظم تجمع قبائل البادية وقفة شرق غزة إسنادا لأهل النقب المحتل في مواجهة جرائم الاحتلال المتواصلة. الزميل منذر بيع والتقرير التالي.
في هبة الكرامة تكسرت كل محاولات العدو الصهيوني لتقطيع أوصال فلسطين، وجاءت معركة سيف القدس وأعادت الأمور إلى نصابها، ودفعت الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى الخروج في وجه العدو فيما باتت تعرف بهبة الكرامة. اليوم إلى الحدود الشرقية لمدينة غزة تجمع قبائل البادية في القطاع ينظم وقفة تضامن مع أهلنا في النقب المحتل.
إن إرادة شعبنا أقوى من أن تطمس وأعظم من أن تتغير، وإن المحاولات البائسة التي يحاولها المحتل ستنكسر وتتهشم على صخرة صمود والفداء الفلسطينيين، وإن شعبنا لطالما علمنا الصمود والتضحية بأروع صوره وأجمل مشاهده، وإن محاولات المحتل في طمس الهوية واحتلال المزيد من الأراضي ما يزيدنا كفلسطينيين إلا لحمة واتحادا وتماسكا وتعاضدا.
وقفة تضامن جاءت للرد على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في النقب عبر رسالة الشعب الفلسطيني الواحد في مواجهة الاحتلال.
جئنا إلى هذا المكان لنساند إخوتنا وأهلنا أهل النقب، ونحن باسم تجمع عشائر القطاع غزة نساند إخوتنا في النقب ونقف معهم في هذا اليوم إيمانا منا بحقهم وحقنا في إقامة دولتنا.
سنقف دائما كجسد واحد في سبيل تحرير هذه الأرض التي احتلت والتي اغتصبت. وإن كان يعني آباؤنا وأجدادنا قد رحلوا من فلسطين لأسباب كانت طبعا خارجة عن إرادتهم، إلا أن الآن نثبت للعالم أن الإخوان إخواننا في السبع، في النقب، في فلسطين، في غزة، في الضفة، يعني صامدون على هذه الأرض.
فما يمارسه الاحتلال من جرائم بحق النقب المحتل وأهلنا يمثل عنصرية متطرفة واستهدافا للهوية والوجود الفلسطينيين، الأمر الذي لم ولن يقبل به الشعب الفلسطيني، وسيخرج كل مرة دعما وإسنادا للكل الفلسطيني.
فمن أقصى الحدود الشرقية لقطاع غزة تنطلق رسالة تجمع القبائل البدوية إلى العدو الصهيوني بأن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد لم ولن يقبل تجزئته أو تقطيع أوصاله مهما كان.
وحول الذكرى الأولى لهبة النقب ووقفة تجمع قبائل البادية إسنادا لأهلنا في النقب، يقول المتحدث باسم تجمع قبائل البادية في غزة محمود أبو غياض:
الاحتلال الصهيوني ومن جديد وكعادة متكررة عندهم قد اغتصبوا الأرض وسنوا القوانين وشردوا الأهالي أهل الديار الأصليين وسحبوا منهم أرضهم كسرقة واضحة جلية في وضح النهار من خلال سن قانون التشجير ومنع رفع الأعلام وفرض وجودهم الدسيل بالحديد والنار وبالعنف والدم في نقبنا المحتل، وذلك من خلال القوانين التي تقضي إلى سرقة عشرات آلاف الدنومات في نقبنا المحتل. لذلك كانت وقفتنا اليوم في تجمع قبائل البادية في الذكرى السنوية الأولى لهبة النقب من أجل كبح جماح الاحتلال الصهيوني وردعه عن ظلمه من خلال مهازرة إخواننا في نقب المحتل. وإن الاحتلال الصهيوني يزعم أن لهم حقا تاريخيا وديننا يرفض هذه الفكرة عندهم، و إن صرف المليارات التي تكون من الاحتلال الصهيوني والتهام آلاف الدنومات من القرى كما يحدث في شطيب وأبو تلول وسعوة والأطرش بدعوى التشجير ما هو إلا سياسة ممنهجة تدل على عنجهية المحتل القائمة على السرقة وتغيير المعالم في ظل الصمت الدولي الرهيب. وقفنا اليوم من خلال تجمع قبائل البادية في قرى غزة لنؤكد على عروبة نقبنا المحتل وضرورة بقائه على هيئته الفلسطينية الأصيلة حتى نساند ونؤازر إخواننا ونساعدهم ونقف في ظهرهم.
ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث كشفت وسائل أعلام العبرية عن خطة لإدارة سجون الاحتلال تعتزم من خلالها توزيع نحو 2000 أسير على مختلف السجون خلال الأسابيع المقبلة. المزيد من التفاصيل في تقرير زميلة سميرة الكاشف.
حملة منظمة لكسر مراكز القوة للأسرى الفلسطينيين يشنها ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. ووفقا لصحيفة هآرتس، وضعت إدارة سجون الاحتلال خطة بمباركة بن غفير سيتم خلالها توزيع 2000 أسير فلسطيني على مختلف المعتقلات على مدار الأسابيع المقبلة. وكجزء من الخطة نقل يوم الاثنين عشرات الأسرى المحكومين بالمؤبدات، من بينهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي إلى سجن نفحة. وسيتم أيضا تفريق الأسرى في الأقسام الجديدة التي تم بناؤها في نفحة وعوفر، وكذلك في سجن جلبوع الذي تم تجديده وتدعيم الجزء السفلي منه بالخرسانة.
الحركة الأسيرة متحفزة لمواجهة سياسة ستكون الأقسى والأصعب. هم يأخذون على محمل الجد كل ما يصدر عن هذا الزعيم الفاشل المتطرف، ولذلك نحن أيضا يجب أن نتعاطى بمنتهى الجدية مع المخطط الذي ينوي تنفيذه، ويريد أن يقوض البنى والهياكل الاعتقالية والتنظيمية، أن يلغي الحياة الجماعية من حياة الأسرى، وبالتالي هو يضرب على العصب الحي الشيء الذي لا يمكن للحركة الأسيرة أن تتعايش معه. وبناء على ذلك تقديري أن شهر 4 القادم سيكون شهر يعني مواجهة شاملة في فلسطين، وربما تكون في السجون في الضفة الغربية في القدس وفي قطاع غزة.
ومن خلال تقسيم الأسرى بين السجون المختلفة يهدف الاحتلال لكسر مراكز القوة للأسرى الفلسطينيين وجعل ظروفهم أسوأ مع صعود اليمين الإسرائيلي لمنصة الحكم.
نبقى في ملف الأسرى، حيث يعقد وزير أمن الاحتلال إيتمار بن كفير لقاء مع مفتش الشرطة العام كوفي شبتاي والمستشار القانوني للشرطة تمهيدا للتعامل مع إطلاق سراح الأسير ماهر يونس. وذكرت هيئة البث العبري كان أن بن كفير سيطالب باستخدام القوة في حال أقيمت احتفالات للأسير في بلدته عار على غرار ما شهدته قبل أيام بعد الإفراج عن الأسير. يشن الاحتلال الصهيوني هجمة استيطانية شرسة على أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس، إذ تتواصل أعمال التجريف بهدف توسيع مستوطنة مجدوليم وإقامة بؤرة استيطانية جديدة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة عفاف لوباني.
هجمة استيطانية شرسة يشنها الاحتلال على أراضي قصرة جنوب نابلس تعزيزا لأمن مستوطنه في مجدليم ببناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة، كما يخطط الاحتلال لإقامة بؤرة جديدة على حساب أراضي البلدة.
بالأول قاموا بشق طريق لراس الجبل وحطوا اللي هو زي يعني معرشة عندهم خيمة أو إحنا بنسميها، ومن ثم بدأوا يتوسعوا منها وتحت، وهناك عدة طرق حوالين المنطقة يعني حوالين البلد أصبحت مشقوقة، يعني أصبحنا إحنا محاصرين من كافة الجهات، هم بتوسعوا على حساب أراضي السكان حساب رزقتهم.
فيما شهدت البلدة قبل مدة أعمال تجريف وشق طرق، انتهاكات متواصلة يحياها المواطنون على الأصعدة كافة بهدف تضييق الخناق عليهم سعيا لتهجيرهم.
في المنطقة الجنوبية لمنطقة قصرة يصلون الليل بالنهار في تجريف الأراضي تحت مسمع ومرأة وحماية جيش الاحتلال من أجل كما كنا فرض سياسة أمر واقع والاستيلاء على هذه الأراضي وشرعنة هذه البؤر الاستيطانية التي هي بالأصل غير شرعية.
6,000 دنم من أصل 9 مصنفة سي، إذ يمنع الاحتلال الفلسطينيين من استغلالها، كما يخنق الاستيطان البلدة من جهاتها 3. وأمام هذا التغول الاستيطاني تعلو المطالبات بضرورة وضع خطة استراتيجية لمجابهة شبح الاستيطان الآخذ بالتمدد في ظل حكومة المستوطنين الفاشية.
وأخيرا توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية للاحتلال جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن 7 آليات وجرافات عسكرية توغلت شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس منطلقة من بوابة النجار شرق البلدة وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية. وفي السياق، استهدفت الزوارق الحربية للاحتلال مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة شمال القطاع وأجبرتهم على مغادرة البحر. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. في ذكرى هبة النقب المقاومة تدعو الفلسطينيين للمزيد من التكاتف والوحدة ضد الاحتلال. أكثر من 200 مستوطن بقيادة الحاخام يهودا غليك يقتحمون المسجد الأقصى. سلطات الاحتلال تنظم حملة لتفريق الأسرى وتستعد لقمع فعاليات استقبال كريم يونس. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الانترنت على موقعنا arabicradio.net. في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة إصدارات وتقدمها الزميلة شيماء غراوي، وطبعا فيها نتناول كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الدكتورة ندرة اليازجي. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحور حديثنا في هذا اليوم الاحتلال والحرب المفتوحة على الهوية الفلسطينية، وسيكون معنا الأستاذ عليان الهندي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومن ثم نستمع إلى فقرة حديث الدار، وهذه الفقرة تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية مع الزميلة شيماء كريم. سمعنا الكرام البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات. مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب صادر عن دار الطليعة في لبنان تحت عنوان دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. في هذا الكتاب يقدم اليازجي تحليلا لعقيدة الجماعة اليهودية التي تمتهن القتل والتي أسست عصاباتها كيانا غاصبا ركائزه الروح العدوانية الفريدة في تاريخ البشرية. وقد أراد الكاتب أن يجعل من دراسته بحثا معمقا للجانب النفسي الملازم للعقيدة اليهودية وكذلك للدوافع الاجتماعية والتاريخية الأخرى الناتجة عن هذه العقيدة النفسية التي شكلت لديهم عقدة العظمة الطاغية. وفي هذه الدراسة يعرفنا اليازجي على المفاهيم اليهودية الخاطئة التي شوهت الحقائق والوقائع النفسية والتاريخية والاجتماعية والعقائدية لخدمة العقيدة العنصرية التي حملتها الجماعة اليهودية إلى اللاوعي الأفراد والشعوب الأخرى لتثبيتها في صميم عقائدها واتجاهاتها الفكرية لتكون حقائق لا تقبل النقض أو الرفض. أعزائي المستمعين، يشير الكاتب ندرة اليازجي في كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية إلى كتاب التلمود الذي يعتبره بداية للأحقاد اليهودية، ويقول نجد في التلمود أن اليهود من بني إسرائيل هم وحدهم الصالحون، وفي مضامينه ندرك الطريقة التي من خلالها يتحقق الأمن القومي اليهودي الذي يتأسس بدوره على أسلوب التعامل مع الشعوب الأخرى التي تستباح بحسب نصوص التشريع التلمودي. وهكذا نجد في هذا الكتاب المقدمات التي تشكل الكيان اليهودي العنصري والقومي أي الصهيونية. ويخلص الكاتب إلى أن التلمود كتاب سياسي عن القومية اليهودية القائمة على العرق والعنصر والاصطفاء والاختيار على حرمان الشعوب الأخرى من الوجود، لأنهم كما يذكر التلمود ليسوا مخلوقات أو كائنات بشرية خلقها الله. وعن خطورة اليهودية بوصفها مؤشرا إلى الصهيونية يقول الكاتب إن خطورة اليهودية تكمن في إذعانها بأن اليهود هم وحدهم شعب الله، ويزعم اليهود أنهم الشعب الوحيد الذي ينحدر من سلالة آدم. مستمعينا الكرام، في الفصل الثاني من كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية، يبين اليازجي كيف شوه اليهود مفهوم السامية وحاولوا احتكاره، ويقول إن السامية هي صفة ملازمة للشعب أو الشعوب التي اتسمت بمزايا حضارية وثقافية تركت آثارها الرائعة لتخلد في الضمير الإنساني. لكنه يسأل لماذا يسعى اليهود والصهاينة إلى تجريد الأمم الحضارية الأخرى من السامية؟ ويجيب الكاتب عن هذا التساؤل قائلاً إن حمورابي دون شريعته المستوحاة من المبادئ الإنسانية الكونية، وكانت هذه الشريعة متفوقة في مضمونها وسامية في عظمة إنسانيتها، وتتجاوز في مضامينها الأخلاقية والإنسانية ما جاء في شريعة بني إسرائيل. لذا فإن الحقد دفع اليهود إلى إسقاط القيمة المنطوية في شريعة حمورابي في حضارة الساميين وإلحاق هذه القيمة بعنصريتهم.
الاحتلال والحرب المفتوحة على الهوية الفلسطينية موضوع برنامج فلسطين اليوم. فبعد اقتحامه المسجد الأقصى المبارك منذ أيام، عاد ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير ليطل مجددا عبر حسابه في تغريدة على تويتر تحمل عدوانا آخر على الفلسطينيين، ويتمثل هذه المرة بقرارات أصدرها للشرطة تنص على حظر رفع العلم الفلسطيني في الداخل المحتل بأي مناسبة كانت. القناة 12 العبرية أشارت إلى أن خلافات شديدة نشبت بين بن كفير وشرطة الاحتلال لتجاهلها أوامر بمنع الاحتفال بالأسير المحرر كريم يونس في بلدة عارة ورفع الأعلام الفلسطينية خلال حفل استقباله. هذا ومن المقرر أن يتقدم رئيس الائتلاف في حكومة الاحتلال أوفر كاتس باقتراح قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة المفروضة أصلا على الفلسطينيين والطرد لأي فلسطيني بالداخل المحتل يقوم بأنشطة أو أي أعمال ضد الاحتلال على خلفية قومية. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
إنها معركة الهوية المستمرة بين الفلسطينيين والاحتلال، معركة وجود يخوضها الفلسطيني كل يوم منذ احتلال أرضه عام 48، غير أن هذه الأيام تعود على شكل معركة العلم، وهي معركة قديمة جديدة لم تتوقف. فبعد اقتحام ما يسمى وزير الأمن الجديد إيتمار بن غفير المسجد الأقصى قبل نحو أسبوع مضى، ها هو اليوم يضع نصب عينيه علم الفلسطينيين هدفا لحربه عليهم، واصفا رفعه عملا يدعم الإرهاب في إشارة إلى استقبال الأسير المحرر كريم يونس. النزعة الانتقامية واضحة في تصرفات وقرارات حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، غير أن الفصل الحالي من المواجهة يعكس معركة الوجود بين الفلسطينيين والاحتلال، والذي مهد له مرارا خلال السنوات الماضية عبر مسيرة الأعلام السنوية في القدس المحتلة. كما تجلت معركة العالم خلال مونديال قطر عندما وجد الفلسطينيون دعما كبيرا لهم من الجماهير العربية برفع علمهم، ليس فقط في المدرجات بل وأيضا من خلال التوشح بالعلم الفلسطيني وإقامة الفعاليات الداعمة لفلسطين، لدرجة دفعت البعض للقول إن فلسطين هي الحاضر الغائب في اللعبة. تدحرجت معركة العلم من القدس المحتلة إلى جميع أنحاء الضفة الغربية التي تشهد رفع راية الفلسطينيين بشكل شبه يومي، مع دأب المستوطنين على إزالته مستندين إلى قرارات حكومتهم على غرار الذي مرره الكنيست الإسرائيلي بكونه يعتبر رفع هذا العلم جريمة يحاسب عليها القانون. الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى العلم الفلسطيني على أنه إعادة إحياء للهوية الفلسطينية الجامعة، بعدما اعتقد في السنوات الماضية أنه استطاع تفكيك المجتمع الفلسطيني وأطيافه المختلفة وأنه وصل إلى حالة من التفسخ والتشتت. لكن بلدة كبلدة حوارة جنوب نابلس تثبت في كل يوم أن العلم الفلسطيني سيبقى عنوان هذه الأرض ومدمغا في صفحات تاريخها.
شكرا للزميل عدنان على هذا التقرير. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ومواصلة بن كفير وسلطات الاحتلال الحرب على الهوية الفلسطينية، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ عليان الهندي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد عليان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
في جديد بن كفير سيد عليان، أوامر بمنع رفع العلم الفلسطيني، لماذا يخشى بن كفير من رفع العلم الفلسطيني؟
يعني اولا لابد من الاشاره انه هناك على الفلسطينيين في كل المجالات، في الميدان تتضمن الاستيطان والاستيلاء على المقدسات وقتل وهدم وتدمير منازل، وهناك حرب على الروايه الفلسطينيه. وبما انه العلم الفلسطيني هو رمز لكل الفلسطينيين وهو إشارة إلى جزء مهم من الرواية الفلسطينية التي يشير لها العلم، وبالمناسبة الألوان العلم تشترك فيها العديد من الدول العربية مثل الأردن ولبنان وسوريا والعراق، وهي بالتالي تختلف، يعني هي معبرة عن إجماع فلسطيني وعربي، حين أن العلم الذي ترفعه إسرائيل يضم شعارا يتحدث عن أن تلك المناطق التي يشير لها العلم الفلسطيني هي من الرواية الإسرائيلية الكاذبة والمزورة التي تحاول على مدار أكثر من 100 عام نشرها في العالم.
نعم.
أما ما يتعلق بالحرب على العلم، صراحة هي ليست جديدة على الفلسطينيين، فالكثير من الفلسطينيين خلال العشرات خلال سنوات الاحتلال استشهد وهو يحاول رفع علم أو يحاول تعليق علم، والكثير من الفلسطينيين قد اعتدي بالضرب عليه من أجل أن يزيل علما لفلسطين.
نعم.
في حرب شاملة بصراحة يواجهها الفلسطينيين بقدرة استطاعتهم، والهدف الثاني من وراء ذلك هو إجبار الفلسطينيين على الاستسلام والتسليم بالرواية الإسرائيلية التي تقول أن هي أرض إسرائيل، علما أن الفلسطينيين حتى اليوم ورغم كل التدمير والقتل التي حصلت بحق الشعب الفلسطيني، ما زال الفلسطينيين يتمسكون ليس فقط برموزهم الكبيرة مثل علم فلسطين، وإنما بأصغر الرموز التي يعتقدون ونعتقد أيضا أنها لنا، بما في ذلك حتى الآثار الصغيرة جدا التي يحاول الإسرائيليين سرقتها وإعطائها رواية مختلفة عن الرواية الفلسطينية. أعتقد أنه الهدف الثالث من وراء الاحتلال في الإعلام الفلسطينية هو توجيه التهم، هو توجيه إهانة للفلسطينيين من خلال إجبارهم على عدم رفع هذا العلم، معتقدا أن ذلك يساهم بنوع من الاستسلام لهم، ليس فقط بالعلم وإنما بكل السياسات الإسرائيلية. الأمر الآخر هو يريد بصراحة إحلال محل العلم الفلسطيني في داخل القرى العربية في داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
نعم.
ومن ثم اتجاه سياسات تدعو إلى التطبيع ومحاولة إدخال الفلسطينيين فيما يسمى بالحرس المدني.
نعم.
وربما الجيش في المستقبل، لكن أعتقد أن الفلسطينيين في الداخل، الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الخارج في المهاجر، أعتقد أنهم يتمسكون بقوميتهم العربية.
نعم. طيب نعم سيد عليان، وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى توتر شديد بين بن كفير وشرطة الاحتلال بعد تجاهلها لتعليماته في منع احتفالات في تحرير الأسير كريم يونس ورفع العلامة الفلسطينية خلال الاحتفال، إلى ماذا يمهد هذا الرفض وإلى ماذا يشير برأيكم؟
يعني أولا الحكومة سنت قوانين، يعني هذه الحكومة لأول مرة منذ تشكيلها تحاول أن تتدخل في العمل الأجهزة التنفيذية، في حين أنها مهمتها هي مهمة إشرافية ومهمة تشريعية وليس تنفيذية الملقاة على عاتق وزارة الشرطة. بالمناسبة هناك نوع من الرفض بتصرفات وزير الشرطة مع قادة الأجهزة في الشرطة الإسرائيلية، وهناك أيضا رفض من قبل رئيس هيئة الأركان بالتعاون مع وزير ثاني في داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية في إشارة إلى وزير المالية الجديد الذي عين مبكرا. أعتقد أنه الشرطة الإسرائيلية رغم وحشيتها وجرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، أعتقد أن هناك بعض القوانين التي لا تستطيع أن تتجاوزها. وبالمناسبة علم فلسطين ليس ممنوع وفق القانون الإسرائيلي، وإنما سيمنع وفق قوانين بن غفير والحكومة الإسرائيلية الموجودة. بالمختصر أود أن أشير بوضوح أن الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة هي تشبه بشكل أو بآخر العصابات التي تحاول كل عصابة فرض قانونها الخاص بها على من يخضعون.
طيب هذا يعني بناء على ما تفضلتم، هذا القرار برأيكم كيف سينعكس على الداخل المحتل؟ قرار بن غفير،
أعتقد أن الفلسطينيين في الداخل لا يقلون شجاعة وقوة عن بقية الفلسطينيين، هم سيرفضون هذا القرار وسيتعاملون مع العلم الفلسطيني الذي يشكل رمزا قويا لهم. وقد سبق أن نناقش الموضوع مع الفلسطينيين في العديد من الجلسات والعديد من الحوارات، خاصة أن العلم الإسرائيلي هو يمثل برموزه الدينية يمثل اليهود فقط، في حين أن العرب لا يفكرون في مثل هذا العلم، وبالتالي هم متمسكين بهويتهم العربية والإسلامية ومتمسكون برموزهم المختلفة التي يمثل العلم أحد هذه الرموز.
طيب رئيس الائتلاف في حكومة الاحتلال أوفر كاتس تقدم باقتراح سحب الجنسية لأي فلسطيني في الداخل المحتل يقوم بأنشطة أو أي أعمال على خلفية قومية أو يتلقى أموال من السلطة الفلسطينية. هل سنشهد عمليات إبعاد للفلسطينيين أو عمليات تهجير جديدة باختصار؟
أولا القوانين ليست جديدة، الوزير الداخلية بالمناسبة يأخذ صلاحيات سحب الجنسية من الفلسطينيين، لكنه يحتاج بعض الإجراءات. ما تحاول إسرائيل فنه اليوم هو قوانين ملزمة لا تحتاج إلى إجراءات جديدة لطرد الفلسطينيين. وبالمناسبة هي تمارس طرد، قبل عدة أيام قامت بطرد مواطن فلسطيني من القدس إلى فرنسا بدعوى أنه يحرض على دولة إسرائيل وأنه يحمل جنسية أخرى. أما فيما يتعلق بالطرد، أعتقد أن ممكن أن تتم عملية الطرد إلى قطاع غزة، أعتقد أنه وهو الهدف الأساسي بالمناسبة، أنه ربما تحول قطاع غزة إذا اتخذت قرارات وقوانين بعمليات طرد الفلسطينيين، أعتقد بنسبة كبيرة أن قطاع غزة سيكون هو الملجأ الذي ستلجأ إليه إسرائيل إلى طرد الفلسطينيين.
باختصار شديد سيد عليان، كيف يمكن للفلسطينيين مواجهة هذا العدوان الشامل في ظل الحكومة الجديدة؟ باختصار شديد في 20 ثانية.
يعني أعتقد أن الفلسطينيين ما تخلوا عن مقاومة المشروع الصهيوني منذ 100 عام حتى هذا اليوم، والدليل أن فلسطين التاريخية اليوم تشهد تزايدا في أعداد الفلسطينيين العرب المسلمين والمسيحيين بما يقدر بمليون شخص عن اليهود. ولولا هذا الصمود الكبير والمقاومة الشديدة للمشاريع الصهيونية والإسرائيلية المختلفة لكانت الأمور الديمغرافية مختلفة في الدين التاريخية. أعتقد أن الفلسطينيين لم يسلموا لا بالسياسات ولا بالحكومات الإسرائيلية مهما كانت توجهاتها،
وسيواصلون
مقاومتهم ومناظر ونضالهم حتى تحرير كل فلسطين إن شاء الله.
شكرا للأستاذ عليان الهندي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى الزميلة شيماء كريم وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار الوسطى شرق نابلس، وذلك بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عمار بركات.
تمسك السيدة فاتن أبو كباش بيد أطفالها الثلاث أثناء الابتعاد عن بيتها أمتارا قليلة قبل أن تباشر عملها بالاعتناء في مواشيها التي تعتاش من إنتاجها الحيواني، وذلك خوفا من أن تقوم العصابات الاستيطانية التي أقامت بؤرة استيطانية بالقرب من خيمتها في منطقة الحمراء بالأغوار الوسطى شرق نابلس من اعتداءات المستوطنين على أطفالها.
بخاف إنه يدعسهم، بلحقوا التراكترهم فبرجع عليهم ورا، بخاف إنه يدعسهم، بيضرب عليهم، بيضربوا عليه حجار فبينزلهم في عصا، يعني بخاف يضربوا هذول المستوطنين، يعني ما بخافوا، بيضربوا بيمشوا، ما بخافوا يعني من أي شيء، إنه خلص كم من أطفال قتلوا وضربوا.
قبل ساعات قليلة استطاعت السيدة فاتن أن تمنع اعتداءات مجموعة من المستوطنين حاولوا دهس أطفالها عندما كانوا يلعبون في هذه المساحة الضيقة التي صنعوها لأنفسهم. تعود أبو كباش إلى بيتها مرة أخرى ممسكة بيد أطفالها خوفا عليهم من اعتداءات المستوطنين.
ضربنا في عصف حجار برجع بالتكترون علينا،
بحاول يدعسكم.
بيجعل الغرم في الجبل وبضرب الغرم، منخافش منه، وبخاف وبروم، وبجيب ناس من فوق ومن عنده وبيجي مشان يضربنا.
قبل أيام قليلة أصاب مستوطنون ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة في هذه المنطقة، وحاولوا منعهم من حراثة أرضهم واعتدوا عليهم بالعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابتهم بردود متعددة.
أي أنا عصاي بطرت عليها، أنا عاجزة دري بلاتين، بترتع على العصا، كان رجع علي لو العصا من إيدي ورماني على الأرض، دفشني في إدره، جيت على وجهي وجيت على خصرتي، ما قدرتش أتنفس، صار الولد عيط وصيح وقول يا ستي يابا، منه نزل الدم من وجهه لأبو لابني.
بدورها قامت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بزيارة المنطقة للاطلاع عن كثب على معاناة المواطنين هنا وتقديم الدعم اللازم لهم لتعزيز صمودهم على أرضهم.
نعم صحيح، في الصباح الباكر أتى إلى هذه البؤرة باص كامل أكثر من 50 مستوطن من فتية التلال، جاءوا هنا واعتدوا على المواطنين مرة أخرى في هذا التجمع. نحن سنكون معهم باستمرار، نأمل من الله فعلا أن يعطينا قوة أن نكون معهم باستمرار، لكن كل أساليب أو وسائل الدعم والتمكين لهم ستقدمها هيئة مقاومة الجدار غدا وبعد غد، سيكون كل متطلباتهم حاضرة هنا.
يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على سكان المنطقة بشكل يومي، ناهيك عن إتلاف مزارعهم في محاولة لطردهم من أراضيهم، فيما تتصاعد هجمات المستوطنين بشكل كبير تتركز في شمال الضفة الغربية، خاصة في محافظة نابلس التي تنتشر في محيطها عشرات القرى المحاطة بالمستوطنات. في ظل حكومة احتلالية جديدة تهدف إلى سرقة وقضم المزيد من أراضي المواطنين في الضفة الغربية، الأهالي هنا يدقون ناقوس الخطر تخوفا من ترحيلهم وتهجيرهم من أراضيهم.
نشكر الزميل عمار بركات على هذا التقرير، ونواصل في حديث الدار، حيث شرعت سلطات الاحتلال في طول كرم ببناء مقاطع أسمنتية على طول جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين وقرية عكابة شمال المحافظة. الزميل رائد بدران والتقرير التالي.
في اعتداء جديد يضاف لسلسلة اعتداءات سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في بلدة قفين وقرية عكابة شمال طول كرم، بدأ الاحتلال ببناء قواطع أسمنتية لجدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين، بدلا من السياج العازل الذي أقيم في العام 2002، في صورة أثارت تخوفات المزارعين من مشروع يعزل أراضيهم ويمنعهم من الوصول إليها.
وضع الجدار هذا هو عبارة، أنا حسب تقويم الشخصي، عبارة عن في يوم من الأيام يجي يقول لك هذا حد ما بيني وبينك، وهاي الأرض اللي جوا الجدار مش للفلسطينيين، ما إن أراضي شركة كل اللي موجود الأراضي اللي هي داخل المخطط الهيكلي من الجدار لحدية المدخل، بعدها احنا يعني مش حنلك في يوم من الايام بعد 5 سنين بعد 10 سنين مش حنلك قطعة ارض نبني فيها.
شكل الجدار حتى اللي حاطينه اسمنتي هو كآبي للمزارع، يعني بده يعتبر بدك تعتبر انه قبل بكينا نلف ونروح من مناطق معينة غير الفتح الى البوابة هاي. هسه حاليا هذا الجدار الاسمنتي حدد المسار ومنعنا نتحرك من مطلقا.
إجراء الاحتلال التعسفي الجديد في قفين وعكابة ينطوي تحت ما نقلته وسائل إعلامية عبرية منتصف العام الماضي بمصادقة حكومة الاحتلال على إقامة مقطع اسمنتي في جدار الضم والتوسع العنصري بطول يصل إلى 45 كيلومترا ممتدا من منطقة قرية سالم في جنين وصولا إلى مدينة طول كرم، وهو ما يعني نهب مزيد من الأراضي وسيزيد من معاناة المواطنين ويحد من التوسع الطبيعي.
الجدار العنصري اللي تقريبا أخذ من أراضي قفين لما يسمى 67 بحدود حوالي 5000 دونم، الآن يقوم قوات الاحتلال بوضع جدار عنصري جديد من البطون، المزارعين لا يمكن وصول لأراضيهم، تضييق بكل معنى الكلمة يعني في كل المجالات، سواء كان من تصريح سواء كان من دخول الأراضي. الآن جدار عنصري جديد، منع بناء، منع تمدد البلدة.
قفين وعكابة خسيرات تاريخيا آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية بالمصادرة والعزل خلف جدار الضم والتوسع العنصري، في وقت يواصل الاحتلال منذ سنوات منع الكثير من أصحاب الأراضي المعزولة خلف الجدار الوصول إليها لفلاحتها. بناء سلطات الاحتلال لجدار الضم والتوسع بشكل اسمنتي بدلا من السياج العازل انما هي محاوله لتعزيز امر واقع تصادر فيه الارض ويحرم المزارع من الوصول اليها.
نشكر الزميل رائد بدران على هذا التقرير، ونواصل في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال إغلاق مداخل بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم منذ أسبوع، بالإضافة إلى اعتداءاته على طلبة المدارس ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
3 مدارس تقع في الجهة الشمالية من بلدة تقوع تستهدفها إجراءات وانتهاكات الاحتلال بشكل متواصل، إغلاق للشوارع وانتشار لجيش الاحتلال بمحاذاة الشارع الذي حوله الاحتلال لحركة تنقل المستوطنين، جعلت المدارس في دائرة الاستهداف المستمر.
احنا صار عندنا الانتهاكات يعني ما زالت مستمرة، لكن اصبح عندنا الانتهاكات بصورة جديدة اللي هي تضييق على مداخل البلدة، فبالتالي الطالب المسافة اللي كان يستغرقها الطالب اقل من 5 دقائق للوصول الى بيته بالحافلة صار يستغرق عليها 3 ساعة وربع ساعة لأنه البوابات مغلقة في فترة طويلة. طلاب إحنا معهم ممنوع الطلاب يقطعوا الشارع وينزلوا على بيوتهم إلا بمصاحبة السيارات ومعلمين. لسه إحنا لا نحكي مع الجيش ونطلب منهم إنه كانوا يوقفوا الطلاب يرجعوهم على المدرسة ويفتشوا شنتاتهم يحاولوا اعتقالات إلهم.
3 مداخل البلدة أغلق الاحتلال، 2 منها بالبوابات الحديدية وآخر فرعي يغلق بين الحين والآخر، فيما يتعذر على المزارعين الوصول إلى أراضيهم بفعل نقاط المراقبة لجيش الاحتلال وانتشارهم بين الحقول واعتدائهم على المزارعين.
يوميا هناك إغلاقات للبوابات الرئيسية، واليوم مغلقات 2، البوابة الشمالية والغربية بالحديد، عدم وصول المواطنين إلى أماكن سكنهم بشكل طبيعي بشكل سلس، حتى في ظل فتح إحدى البوابات يقوم بعمل حواجز من أجل تنكيد مرور المواطنين إلى بيوتهم. هاي إجراءات يومية، اقتحامات بشكل متكرر في مسيرات المستوطنين بالشوارع الرئيسية من أجل تضييق، كل هذا من أجل تأمين مرور المستوطنين على هذا الشارع الرئيسي.
في الجهة الشرقية يتوسع البناء الاستيطاني على أراضي بلدة تقوع، وفي سفوحها الشرقية أيضا يحاول المستوطنون مجددا إقامة بؤر استيطانية، وبالمقابل يحرم المواطنون من البناء في أراضيهم ويتعرضون إلى ملاحقة تنتهي بهدم البيوت والممتلكات.
إحكام الخناق على البلدة بإغلاق مداخلها بالبوابات الحديدية يعد عقابا جماعيا يستهدف المواطنين، ويأتي ذلك في إطار أطماع استيطانية تتربص بما تبقى من أراضي المواطنين.
نشكر الزميل خالد عطوان على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، تعد عزبة أبو آدم الواقع غرب سلفيت مثالا للصمود والثبات في وجه الاحتلال رغم كل محاولاته للسيطرة عليها وتهجير أهلها. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
في نهاية طريق ملتو ضيق يصادفك منزل متهالك ومغارة تقطنها إحدى العائلات الفلسطينية. المكان عزبة أبو آدم إلى الشرق من قرية سرطة. يمنع الاحتلال قاطنيه من أي أعمال ترميم، فهو يطل على شارع استيطاني يعبره آلاف المستوطنين يوميا.
بنعيش في هذا الكهف معاناة شاقة، وهذه الحياة اللي احنا بنعاني فيها بوجود الاستيطان اللي حوالينا بكثرة، مضطرين ان نضل عايشين فيه الى ان يتوفانا الله. بعيش انا ويا الحج فيه إلى أن يتوفانا الله، بحكم أنه الاستيطان اللي حوالينا كله بيحاول أنه يحتل الأرض اللي بنملكها وعينه عليها، وإحنا إن شاء الله بنضل صامدين.
عزبة أبو آدم تطل على أخطر المستوطنات الصناعية الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت التي التهمت مساحات واسعة من أراضيها ومن أراضي قرية سرطة. 140 دنما هي مساحة العزبة، حدود أطماع الاحتلال وصلت ذروتها مع عمليات التجريف المستمرة في محيطها.
احنا هان عايشين في حياة عذاب ومعايا وسمت بدن، لانها جميعها حياة من 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 ولا حياة، مش حر الواحد يطلع منها، لان اذا طلع على ارضه ممنوع يطلع على ارضه، بدهم يطخوا، اذا نزل في ارضه ممنوع ينزل فيها، ممنوع يشتغل فيها، وهنا هم حاصروها وهنا هيتها ما حدا بيوصلها، وإذا بدنا نوصلها بدهم يطخوا، اللي بده يوصل ينطخ، وعملوها ما حاولوا، حاولوا على بيع، حاولوا على مشتروا، حاولوا من جميع الطرق، ما حدا قدر يسوي إشي إلا أنهم لجأوا يفتحوها جميع الطرق يعملوها.
رغم عدم وجود مقومات الحياة الأساسية وما تبقى من مساحات قليلة للعائلة، إلا أن الاحتلال ما زال يضيق الخناق عليها ويحاصرها من كل جانب. ستبقى هذه العزبة شوكة في خاصرة الاحتلال، لن يستسلم ساكنوها، جيل بعد آخر يصمد ويثبت ويواجه ويؤكد حقه في أرضه.
مع تقرير الزميل أحمد رحمة نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، عمار بركات، رائد بدران، خالد عطوان، أحمد رحمة، وكذلك الزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال والحرب المفتوحة على الهوية الفلسطينية كان محور حديثنا في هذا اللقاء في فقرة الضيف التي استضفنا فيها الأستاذ عليان الهندي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحدث عن الخطورة التي يشكلها قرار بن كفير استهداف العالم الفلسطيني وما ينتظر الفلسطينيين في الداخل المحتل في ظل حكومة نتنياهو. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين أحكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب الله